إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه إخواني في الله مما لا يخفى بأننا على وشك أن نستقبل ضيفا عظيما وعزيزا في قلب كل مسلم، ألا وهو هذا الشهر المفاضل والشهر المبارك، ألا وهو شهر رمضان، والذي حق على كل مسلم أن يستقبل هذا الشهر حق الاستقبال ويعطيه قدره وحقه من التوقير والتعظيم الذي يليق به وبجلاله. وإن مثل هذه الشهور وهذه المواسم والأزمنة المباركة ينبغي المسلم أن يعد العد فيها، أن يعد العد فيها، كما قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. فأين العدة إخواني في الله في استقبال هذا الشهر العظيم؟ ينبغي المسلم أن يعرف بماذا سيلاقي هذا الشهر وبماذا سيستقبله، وما هي أعماله وما هي وظائفه في هذا الشهر، وهي عبارة عن أيام معدودات. ومن الطريف ما يذكر أن رجلا رزق بولد، فكان من هم هذا الأب أن يذهب إلى مرشد وإلى مربي يستشيره في كيفية تهيئة هذا الابن صغره، فذهب من أول أيام الولادة إلى ذاك المرشد وبشره بولادة الولد، وأراد منه أن يعطيه برنامج ينشئ فيه هذا الفتى في سن الطفولة حتى الكبر على خير وعلى استقامة. فكانت المفاجأة أن قال له هذا المربي: لقد تأخرت. قاله: لقد تأخرت. أراد هذا المربي أن يبين لهذا الأب ولولي الأمر أن تربية الطفل والناشئة لا يكون عند نشوئه وعند ظهوره في أرض الدنيا، بل لا، استقبال هذا الطفل يكون من قبل الزواج، منذ اختيار الأم أو الزوجة. عندما تختار الزوجة هنا يبدأ تربية الناشئة، النشأ يكون على الأم. وهكذا يا عبد الله في هذه الأشهر، فبعض الناس إذا دخل الشهر بدأ في التنسيق، ما الذي سيفعل، بماذا سيقضي أيامه، ما الذي يمشي الليالي فيه. ثم تمر الأيام، تلو الأيام من هذا الشهر العظيم وهو لا زال في التنسيق، حتى يأتي في أواسط الشهر عل وعسى أن يصل على شيء. لكن من كان عنده فسحة من هذه الأيام ويرتب أموره ويكثف جهوده على أمر معين في هذا الشهر، فهذا يوفق. وقد استدل العلماء كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يهنئ أصحابه بدخول وحلول هذا الشهر، بما رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: قد جاءكم شهر مبارك شهر رمضان، قد جاءكم شهر مبارك شهر رمضان، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. فهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى كانوا يفرحون أيما فرح بدخول هذا الشهر العظيم. وذكرنا لإخواننا ما أثر عن معل بن الفضل رحمه الله تعالى كيف كان السلف يدعون الله جل وعلا 6 أشهر في أن يبلغهم رمضان، 6 أشهر يدعون الله جل وعلا يوم بعد يوم وليلة بعد ليلة عل وعسى أن يصلوا إلى هذا الشهر العظيم. وهنا فائدة. وأما ما يذكر في حديث أنس من أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فهذا لا يثبت. رواه إمام أحمد في مسنده، وفيه زائدة بن أبي رقاد الباهلي، زائدة بن أبي رقاد الباهلي قال عنه البخاري منكر الحديث، قال عنه البخاري منكر الحديث، فلا يثبت. أشاد إخواني في الله أن ما أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف أنهم يستبشرون بحلول هذا الشهر، فلا بد إخواني في الله من إعداد العدة لاستقباله. وأعظم ما يستقبل به هذا الشهر إخواني في الله هو التفقه في أحكامه، التفقه في أحكامه، والتبصر في ما شرعه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله من الواجبات والسنن والمستحبات والمكروهات والنواقض التي تقع في هذا الشهر. ولكم غفل الناس عن ذلك، غفل الناس عن ذلك، فما تجد وما ترى إلا تلكم الأسئلة تتوارى وتتوالد من هنا وهنالك عن أناس وقعوا في مزلات ووقعوا في مشكلات ومعضلات في صيامهم. فإن أردت أن تعرف ما هو السبب، السبب هو الجهل. رب واحد يمر عليه رمضان، تلو رمضان، وما تفقه في عمره في أحكام رمضان من أناس لربما لهم السنوات الطوال وهم في سلك الصيام، يصوم رمضان تلو رمضان، لكنك إن سألته يوما ما: يا عبد الله، هل اطلعت على كتاب في أحكام الصيام؟ يقول: ما طلعت. تقول: سبحان الله، لعل طرق على مسامعك شريط في ذكر فرضية الصيام وما يتعلق بأحكامه وتشريعاته. يقول: والله ما تمكنت. قل: لعلك جلست وجثوت بركبك عند أهل العلم وطلبة العلم وفي حلقات العلم تستفيد من علمهم وما يذكرون من مسائل في أحكام الصيام. والله ما أظني وقع ذلك مني. إذن كيف يا عبد الله تتعبد إلا بهذه الفريضة العظيمة وركن من أركان الإسلام وأنت جاهل بها؟ وإنما حالك إمعة، ترى الناس على شيء فتفعل كفعلهم دون دراية ولا تفقه، وهذه مزلة عظيمة إخواني في الله، هذا إعراض عن باب من أبواب العلم. فينبغي إخواني في الله أن الواحد منا أعظم ما يستعد به في استقبال هذا الشهر بالتفقه، يقرأ ويستمع ويسأل عن أهم مسائل هذا الشهر حتى يكون ماذا؟ متهيئ لأعظم مسائله. فكم من الخير الذي فات الكثير من المسلمين، وذلك لجهلهم بمراتبه وبكمالياته وما هي أعلى أولوياته. وإن شاء الله في هذه الدروس بإذن الله على ما يسع به المقام نقف عند آية من كتاب الله جل وعلا نذكر فيها أهم المسائل المتعلقة بأحكام الصيام، وهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية حوت على مسائل كثيرة ذكر العلماء في كتبهم، ونحن نذكر أهم المسائل المتعلقة بهذه الآية. في أول الآية في مطلعها يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم ربنا جل وعلا أو نادانا باسم الإيمان. وهذه فقرة فيها مسائل، المسألة الأولى قال علماء أن هذا النداء يسمى أو من خطاب المدح، من خطاب المدح، فالله جل وعلا أراد بهذا النداء أن يمتدح أهل الإيمان، فمن خطاب المدح هذا اللفظة: يا أيها الذين آمنوا، كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان. الفائدة الثانية روى أبو عبيد والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، وفي لفظ فأوعها سمعك. يقول مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، أنصت إليها. لماذا؟ قال: فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا واضح، ما من آية في كتاب الله جل وعلا فيها هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، انظر للذي بعدها، ترى الكلمات التي تعقب هذا النداء إما أمر يأمرك ربنا جل وعلا بأمر من أوامر الشريعة أو فيه نهي، نهي عن كبائر وعن موبقات وعن حرمات ومحرمات نهاك الشرع عنها، وأنت معني بهذا فأنت مؤمن. فقول ربنا يا أيها الذين آمنوا أنت مؤمن حين أنصت. فقال مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، فأعرها سمعك. وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بهذا النداء لعظم ما فيه من أحكام، ولما كما قلنا لكثرة ما يأتي من بعد من أوامر، فألف من ألف فيما يسمى بنداء الرحمن، بنداء الرحمن لأهل الإيمان، أي استقصاء وسبر لهذه الآيات وذكر هذه الآيات والأحكام التي تتبعها، وذلك لعظم شأن هذه المسائل. وفي هذه الآية كذلك يا أيها الذين آمنوا نأتي لفائدة ثالثة، أن المقصود هنا بأهل الإيمان ليس من بلغ إلى مرتبة الإيمان، فإن الدين مراتب، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فليس المعني هنا بالآية أهل الإيمان فقط لا، وإنما يدخل بهذه الآية أهل الإسلام كذلك، فإن المسلم مخاطب، لأن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا تفرقتا، وإذا تفرقتا اجتمعا. إذا جاء في نص إيمان وإسلام فهنا يحمل الإسلام على الظاهر والإيمان على الباطن إذا اجتمع، لكن إذا تفرق فإذا جاء لفظ الإيمان يا أيها الذين آمنوا فإنه يعم، يدخل فيه أهل الإسلام، فليس نداء يا أيها الذين آمنوا بخصوص مرتبة الإيمان لا، وإنما يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه كل مسلم، يدخل فيه كل مسلم. والمسلم في تعريف العلماء هو كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا المسلم، كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومنهم من يأتي بتعريف آخر في تعريف الإسلام قال هو كل من التزم بالشهادتين ولم يأتي بناقض، كل من التزم بالشهادتين ولم يأتي بناقض، يلتزم بالشهادة قولا وفعلا واعتقادا، هذا التزم بها ولم يعقب هذا الالتزام بشيء من النواقض، فهذا مسلم مؤمن، مسلم مؤمن. فهذا الذي يخاطب بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا. وبهذا القيد، بقيد الإيمان أي الإسلام، يخرج الكافر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أما ربنا جل وعلا الصيام لأهل الإيمان والإسلام، فخرج بذلك الكافر، فالكافر خرج بقيد الإيمان. والكافر على قسمين، الكافر على قسمين، إما كافر أصلي وإما كافر مرتد، إما كافر أصلي وإما كافر مرتد، وكلاهما قد خرج بهذا القيد. فالكافر الأصلي هو الذي لم يدخل في الإسلام أصلا، الكافر الأصلي هو الذي لم يدخل في الإسلام أصلا منذ نشوئه وهو على الكفر، ما ذاق رائحة الإيمان والإسلام. وأما الكافر المرتد هو من دخل في الإسلام ثم خرج بناقض، من دخل في الإسلام ومن كان مسلم ثم خرج بناقض، ونواقض الإسلام كثيرة، إما تكون باعتقاد تعتقد أمر كفري أو بشك أو كذلك بقول أو فعل، فقد يكون قول كفري كمن سب الله والرسول هذا كفر فيكون صاحبه مرتد، وهكذا الفعل قد استهزاء والسخرية بالدين وبالرسول وبآيات الله هذا كفر، فمن وقع في ناقض من نواقض الإسلام والتوحيد هذا خرج من الإيمان وخرج عن الإسلام. وأنبه، وهذه المسألة يغفل عنها الناس بكثرة، بل ينسون أصل الدين، كثير من الناس يرون أنه متى ما اعتنق الإسلام فهو مسلم حتى يلقى الله على ذلك، وناسي أن هناك نواقض، نواقض، وكم نرى من كثير من النواقض في دنيا الناس، من ذلكم ترك الصلاة، يأتي رمضان وترى بعضهم تارك للصلاة، لا يعرف لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، لا يعرف شيء من أركان الصلاة، إنما يعرف صيام ممسك عن الطعام والشراب، ويظن أنه قد أحسن صنعا، ويظن أن الذمة قد برأت، وما علم أن العلماء صرحوا بأن الصائم إذا كان تارك للصلاة أن صومه مردود. لماذا؟ لأنه كافر. فقد صرح جماعة من العلماء على عدم صحة صيام تارك الصلاة، لأن تارك الصلاة كافر وعمله مردود على وجهه. وكم نرى إخواني في الله كثير من الناس ما يعرف الصلاة، لا صلاة لا في بيته ولا في مسجد مساجد الله، لا يعرف، فهذا عمله مردود لأنه أتى بناقض من نواقض، فهو لا يخاطب لأنه ليس من أهل الدين ولا من أهل الملة. وهكذا قل في الذي يستغيث بغير الله جل وعلا أو يصف الطاعات لغير الله، كل هؤلاء قد أتوا بناقض من نواقض التوحيد والإسلام، فهم لا يخاطبون. الفائدة الثانية من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، إذا علمنا أن الكافر خرج بقيد الإيمان، فالكافر إذن لا يخاطب بالصيام، الكافر لا يخاطب بالصيام لأن فيه مانع من موانع التكليف، ومن موانع التكليف الكفر. الكافر عنده مانع من موانع التكليف، ومن موانع التكليف الكفر، فهو لا يكلف ولا يخاطب بماذا؟ بالصيام، لهذا الوصف، سواء كان كافر أصلي أو كافر مرتد. ومع ذلك قال علماء الكافر مع أنه غير مخاطب بالصيام إلا أنه سيعذب على ترك الصيام. الكافر مع أنه في الدنيا لا يخاطب ولا يكلف بالصيام إلا أنه عند الله جل وعلا سيعذب على الصيام، على قول الصحيح من أقوال العلماء ومن أهل الأصول أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. على كل فرض يمر على هذا الكافر ولا يؤديه فإن الله سيحاسبه عليه. واستدل العلماء بأدلة ونوجزها في ثلاث مسائل بها استفاد العلماء على أن الكافر مخاطب بماذا؟ بفروع الشريعة. الأمر الأول ما جاء في كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هم كفار، كذبوا بالله وكذبوا بالرسل وكذبوا بالقيامة، وكنا نكذب بيوم الدين. وذكروا مع جرمهم هذه الأفعال، أنهم تركوا الصلاة ولما يعطوا المساكين حقهم، فتركوا فروع من فروع الدين، فربنا جل وعلا يعذبهم على كل صلاة، على كل فرض تركوه في أيامهم ولياليهم يعذبون عليه، مع أنهم كفار لكن يزاد في عذابهم، يزاد في عذابهم. ودليل آخر استدل به العلماء قالوا أن الله جل وعلا إذا كان سيعذب أو يعني هو مستحق للعذاب في حق المسلم وهو الخاضع للدين، إذا كان الله سيعذبه على ترك الصيام فالكافر المستكبر من باب أولى أن يعذب. يعني مثاله الآن هذا مسلم وهذا كافر، هذا مسلم خضع لدين الله، قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، قل أتي بالشهادة الكاملة يأتي بالشهادة، أتي بأركان الدين يأتي، إلا أنه في الصيام تكاسل، يعلم أن الصيام فرض عليه لكنه تكاسل، ومع ذلك هو معرض للعقوبة، يعذبه ربنا على ترك الصيام، هو تحت مشيئة الرب إن شاء عذبه. قال علماء إذا كان هذا المسلم الخاضع الذي انقاد لدين الله لكن وقع في التقصير في ترك الصيام يعذب، فما بالك بالمستكبر كافر، تعال الشهادة ما آتي، تعال التوحيد ما أريد، تعال الإسلام ما أريد، تعال في الأركان ما أعرف الإسلام ولا أركان ولا شيء، مستكبر يدبر، هذا يترك؟ لا، يعذبه ربنا جل وعلا من باب أولى. إذا كان المسلم سيعذب على فرض تركه من صيام أو صلاة فالكافر المستكبر من باب أولى أن يعذب. ودليل الثالث كذلك من أدلة العقلية يستدل بها العلماء على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، قالوا أن الكافر إذا كان الله جل وعلا سيحاسبه على النعم، سيحاسبه على النعم، يأتي الكافر يحاسبه ربنا على السمع على البصر الحياة الصحة الأسرة العافية، كل شيء من نعم الله سيحاسب الكافر عليه، فقالوا فهل سيحاسبه ربنا على النعم ويترك حساب الواجبات والفرائض؟ قال ما يمكن، بل أن حساب الكافر على ترك الواجبات أعظم من حساب الكافر على المباحات. سيحاسب الكافر على المباحات، على شرب الماء، على طعام وشرب، مباحات يحاسب عليها. قال إذن كيف لا يحاسب على ترك الواجبات؟ بل سيحاسب على كل واجب تركه، ومن ذلك على الصيام. فالكافر مع أنه لا يخاطب بالصيام في الدنيا، لكنه إذا جاء عند ربه جل وعلا فإن الله سيحاسبه على كل رمضان فاته ويعذبه عليه، ويدلك على شؤم الكفر على أهله والعياذ بالله. وهذه مسألة ثانية. ثم مسألة ثالثة، وهي كذلك الكافر لا يخاطب بالصيام، لكن لو أن كافر صام، كافر يأتي إلى مجتمع من مجتمعات المسلمين فيراهم على هيئة، ما الذي أنتم عليه؟ قال والله دخل رمضان. إيش رمضان؟ والله رمضان نحن نصوم نمسك من الفجر إلى غروب الشمس نمسك. قال هذا طيب، هذا إعانة على الرجيم، أنا سأصوم معكم، هذا طيب، هذا يعينني. فكافر صام، وهذا قد يقع، يمسك مع الناس إما عادة وتقليد أو هذا من باب التراث للبلدة أو الصحة فيصوم، هل هذا يقبل منه؟ بالإجماع هذا لا يقبل، بالإجماع وباتفاق العلماء لا يقبل، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر مهما عمل من عمل فإنه مردود على وجهه، مردود على وجهه، لا يقبله الله جل وعلا. وكل عمل، ليس الصيام فقط بل كل عمل. ولهذا للأسف أن مثل هذه المعاني الواضحة النيرة أن يتغافل عنها، لا أقول الجهل من المسلمين، بل بعض من ينتسب للدعوة العلم، يأتي رجل ويدعو لكافر، يدعو لكافر، كافر مثل البابا الهالك، الكافر مات وهلك وعليه من الله ما يستحق. فيأتي بعض الدعاة ويثني على هذا الكافر، له خدمة في نشر الدين، له خدمة في فتح أيادي بيضاء مع المسلمين، نسأل الله أن يكرمه، أن يكرمه، نسأل الله أن يجعله في منزلة. تدعو لمن؟ ما هذا الكافر يا عبد الله؟ كافر، لو فعل ما فعل من أعمال صالح مردودة على وجهه. والله والله لو صام الليل لو قام الليل بتمامه وصام النهار بأيامه والله ما قبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كما كان عليه كفار قريش، كان عندهم صلة وعندهم كذلك عتق وعندهم كذلك بذل وصلة وصيام، كما كان يصومون عاشوراء مع اليهود، ومع ذلك كل ذلك مردود على وجوههم لأنهم كفار. فكيف تأتي أنت يا من تدعي العلم ثم تطنب على كافر بل من أشد الكفار حقدا ومقتا على المسلمين، ثم تسأل الله له أن الله يغفره وأن الله يرحمه ويرفع قدره؟ أعوذ بالله. الكافر مهما عمل من عمل فهو مردود على وجهه، إن جازاه الله بجزاء فجزاه في الدنيا. الكافر إن جازاه الله بجزاء جزاه في الدنيا، وهذا كما جاءت دلت به الأدلة، وذاك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فالكافر إذا صام رمضان فصيامه مردود على وجهه. مسألة أخيرة نختم بهذا المقام، وهو أن الكافر مثلا لو أن كافر، وقد يقع هذا، يأتي كافر يقول يا أخي أنا بالأمس دخلت الإسلام وأنا مسلم الآن والحمد لله تعلمت الصلاة والصيام، لكن الآن كيف الصيام؟ أنا لي عمري الآن 30 سنة ورمضان كثير فاتني، هل أقضي؟ هل علي قضاء؟ هل أمر أن أحسب رمضان الذي مر علي كم ثم أقضيه شهر بشهر؟ الجواب بالكتاب والسنة والإجماع ليس عليه قضاء. الكافر إذا أسلم ليس عليه قضاء بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال ربنا جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن مغفرة الله جل وعلا للكافرين أن الله يغفر لهم ما قد سلف، ما قد وقع لهم من تقصير في جنب الله جل وعلا فإن الله يغفر له، ومن ذلك التقصير في الصيام. فإن أسلم، إن أسلم الكافر فإن الله يغفر له ما قد مضى من تلكم الرمضانات التي مرت عليه. وهكذا السنة أي ذلك. قال علماء أن نبينا عليه الصلاة والسلام مع كثرة من يدخل إلى الإسلام ممن كان على الكفر ما سمعنا عن واحد قط أن نبينا أمره بأن يقضي. كم من كفار يأتون يا رسول الله أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما سمعنا نبينا قال كم عليك من رمضان أو أقضي عليك، ما بلغنا ذلك عن أحد وما نقل عن أحد من الصحابة ممن كان على الكفر ثم أسلم أن نبينا أمره بالقضاء، وهكذا الإجماع باتفاق العلماء كما في كتبهم، ونقل أئمة المذاهب على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يخاطب، لكن في مسألة واحدة اختلف فيها العلماء وهي ما يتعلق بالمرتد. الإجماع تم على الكافر الأصلي، الكافر الأصلي إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء، لكن إذا كان مرتد، كان مسلم ثم ارتد ثم رجع، هل يؤمر هذه الفترة؟ يعني أبقي في الردة والعياذ بالله 5 سنوات ثم رجع الإسلام، خلال 5 سنوات 5 رمضانات هذه هل يقضيها؟ جمهور العلماء على القول الأول أن الكافر مهما كان كافر أصلي أو كافر مرتد فإنه لا يؤمر بالقضاء، لكن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا، يرى الشافعية أن المرتد بعينه هذا يؤمر بالقضاء، الكافر المرتد. علته قال أن المرتد يعلم بوجوب الصيام، يعلمه كان مسلم وعاش مع المسلمين وتعلم الأحكام وعلم أن الصيام واجب في ذمته ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع، علم الصيام متعلق بذمته ما انفلت عنه، فالعلم موجود في ذمته، يخاطب بفرضية وماذا بقضاء الصيام. أما الجمهور فعل المنع، وأن المرتد والكافر الأصلي على حد سواء لا يؤمرون بإعادة. ومسائل هذا الباب تراجع إلى أبواب الردة أو حكم المرتد ففيها المطولات. فشاهد إخواني في الله، فهذه أهم المسائل المتعلقة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وإن شاء تتمة الآية تأتي في دروس قادمة بذكر أهم المسائل المتعلقة بها. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.